أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لابد أن قبل أن ندخل في شرح الكتاب أن نطل بإطلالة مهمة على تعريف علم الفقه وموضوع علم الفقه وغاية علم الفقه وتقسيم أبواب هذا العلم. هذه مقدمة كما لا يخفى عليكم مهمة وضرورية جدا للدخول إلى كل علم، كما يذكر المناطق أنه لا بد قبل الدخول في كل علم من معرفة مقدمة العلم، وهي هذه المطالب الثلاثة التي كانت في رؤوس ثمانية، لكن اختصر المتأخرون على هذه الرؤوس الثلاثة أو الأربعة، وهي التعريف والموضوع والغاية، وأنا سأضيف تقسيم العلم أيضا. تعريف علم الفقه: الفقه لغة هو الفهم والفطنة. قال تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يعني شنو يفقه؟ يفهم قولي. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يعني لا يكاد شنو يفهمون. فالفقه لغة هو فهم الفطنة، هذا المعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي وهو المهم عندنا، المعنى الاصطلاحي لعلم الفقه او للفقه عرف بانه، هذا التعريف موجود في المعالم في كتاب المعالم الشهيد الثاني، نعم الشيخ حسن بن الشهيد الثاني، عرف علم الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها التفصيليه. العلم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن أدلتها التفصيلية، هذا هو تعريف علم الفقه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا الشيخ عبد الله. زين، بقيد الأحكام، عندما نقول علم بالأحكام، قيد الأحكام ذكر حتى يخرج به العلم بالذوات، فإن علم الفقه لا يتعلق بالذوات بقدر ما يتعلق بما بنفس الحكم الشرعي. اما الذوات ذات زيد ذات عمرو، نفس الذات الخارجيه، ما الفقه لا يتناولها. الفقه يتناول شنو؟ الحكم الشرعي، يبين نفس الحكم الشرعي. فاذا بقيد الاحكام يخرج الامور التي لا تكون احكام شرعيه من قبيل الذوات والصفات والافعال. زين، وعندما يقول احكام بعد يشمل كل ما يكون حكما شرعيا، سواء كان تكليفيا او وضعيا. هذا معنى الأحكام. عبر عنها بأنها شرعية، علم بالأحكام الشرعية بقيد الشرعية. ستخرج الأحكام العقلية الصرفة، صرفة يعني ليست شرعية أيضا، فقط عقلية، كاستحالة الاجتماعي وارتفاع النقيضين، فهذا خارج عن علم الفقه باعتبار شنو؟ باعتبار حكم عقلي صرف. وأيضا يخرج الأحكام اللغوية والأحكام غير الشرعية، أي حكم غير شرعي يخرج بقيد الشرعية. باعتبار إذا كانت أكو عقلية شرعية، قال لي أحسبتم كمقدمة الواجب والعدل حسن وما شابه. زين، قيد بالفرعية ليش؟ قال علم بالأحكام الشرعية الفرعية. التقييد بالفرعية لكي يخرج أصول الدين باعتبارها احكام، لكنها احكام اصول الدين وليست الفروع. احنا نبحث كما لا يخفى عليكم عن فروع الدين لا عن اصوله. زين، قال عن ادلتها، بموجب التعريف علم بالاحكام الشرعيه الفرعيه عن ادلتها. واضح لا يخفى عليكم ان ادله الحكم الشرعي هي الكتاب والسنه والاجماع والعقل. فيذكر هنا ان الفقه، تعريف علم الفقه هو علم بالحكم الشرعي الفرعي، هذا العلم الذي ياتي من اي سبب؟ من أدلتها، من الأدلة، يأتي من الدليل، واضح شلون؟ أما العلم الذي لا يأتي بالدليل لا يسمى علم فقه، ولا يسمى فقيها الذي يأتي بالحكم الشرعي لا من الدليل. شلون يعني؟ فمثلا علم الله تعالى، والله عالم بالحكم الشرعي، يسمى يسمى فقيها بهذا المعنى؟ الجواب لا، علم الفقه هو الأخذ الحكم الشرعي من الدليل، الله سبحانه وتعالى لا يأخذ الحكم من الدليل بهذا المعنى. كذلك علم الأئمة وعلم الملائكة وعلم الأنبياء
لهذا ما يعبر عنهم بفقهاء بهذا المعنى إلا بمعنى آخر أوسع، بمعنى آخر أوسع من هذا التعريف الضيق. هذا التعريف يتناول الحكم الشرعي إذا استنبط من الدليل، لهذا ما يسمى الإمام مجتهد. الإمام والنبي ما يسمى مجتهد، وأنت إذا تأخذ حكمك من الإمام لا يسمى، لا تسمى مقلد. واضح؟ أنا إذا أخذت حكمي من الإمام مباشرة لا يقال إني قلدت الإمام بهذا المعنى المتعارف للتقليد، ولا يسمى الإمام مجتهد بهذا المعنى، لأن أصلا ما يستنبط من حكم شرعي من حكم دليل شرعي. ثم قال أخير قيد، شو قال؟ قال عن أدلتها التفصيلية. قيد التفصيلية يخرج بها من؟ يخرج بها علم المقلد. المقلد لا يسمى فقيها مع أنه يأخذ الحكم الشرعي. حتى المقلد مو يعرف الحكم الشرعي، أنا أعرف الحكم الشرعي هم عن دليل، بس هذا الدليل تفصيلي وإجمالي بالنسبة لي. إجمالي أنا ما أعرف الأدلة، أنا لو كنت أعرف الأدلة تفصيلا شاصرت شنو صرت مجتهد. لا، إحنا فرض الكلام عن الدليل بالنسبة لي دليل إجمالي. شنو الدليل الإجمالي؟ هو هكذا أقول إنه هذا الحكم هو ما أفتى به المجتهد في حقي، وكل ما أفتى به المجتهد في حقي فهو حجة لأنه مجتهد. وهو فمن هنا يخرج علم المقلد، فليس من الفقهي أو ليس من لا يسمى، لا يسمى المقلد فقيهان. هذا هو تعريف علم الفقه. واجه هذا التعريف إشكالات، ما أشوف أكو مصلحة في ذكرها وتطويل الكلام فيها، نترك الإشكالات. هذا تعريف علم الفقه. الآن نتناول أمر آخر وهو موضوع علم الفقه. موضوع علم الفقه طبعا لا يخفى عليكم المراد بالموضوع هو المحور. موضوع العلم هو المحور الذي تدور حوله مسائل هذا العلم. ما هو موضوع علم الفقه؟ ما هو المحور الذي تدور حوله شنو مسائل علم الفقه؟ الجواب، محور علم الفقه وموضوع علم الفقه هو فعل المكلف لا مطلقا، بل فعل المكلف من حيث تعلق الأحكام الشرعية به بهذا الفعل، من حيث أنه يجوز أو لا يجوز، الجواز وعدم الجواز. ففي علم الفقه نبحث عن أفعال المكلف، كل فعل يصدر من المكلف نبحث أنه هذا الفعل جائز، غير جائز، مستحب، محرم، مباح، صحيح، باطل، حسب الحكم المتعلق به. إذن فموضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حيث شنو؟ من حيث الجواز ولا جواز، الاقتضاء وعدم الاقتضاء. واضح الكلام؟ طبعاً حيثية تقييدية. نعم. غاية علم الفقه ما هي غايته؟ لا يخفى عليكم أنها خلص به الفعل بما هو فعل. الفقه ما يبحث عن أفعال الناس من حيث هي أفعال ما لها ربط بالحكم الشرعي، هو يبحث عن فعلك من حيث أن هذا الفعل شنو؟ حكم الشرعي. يريد يبحث عن الفعل من حيث حكم الشرعي، مو يبحث عن الفعل بما هو فعل. فالبناء مثلا، بناء الدار فعله، الفقه شنو مطلوب من بناء الدار؟ إيه أحسنت. فإذا الفقيه دورة شنو؟ دورة بأزاء بناء الدار، يقول لك جائز غير جائز، هذا معنى لا تخلو منه، هو حيثية تقييدية. أما أنه لا يبحث عن بناء الدار، يقول بناء الدار شو اسمه، هذا بناء جيد وذاك بناء رديء، وهذا البناء قوي وذاك البناء ضعيف، هذا شغل الفقيه هذا؟
ما يكتب عدم جودة الدار،
الجودة وعدم الجودة وبناء صحيح وبناء معوج، وهذا مو يهم، هذا مو شغلته. فإذا هو الشيء لاحظ، ما يلاحظ بالفعل إلا جانب التجويد الشرعي، غير جانب التجويد الشرعي شغلته لو مو شغلته. فمثلا أنا خياط، الخياط يبحث عن عمل الخياطة من جانب، من جانب الجواز الشرعي؟ لا، مو من جواز الشرعي. شو ذا الخياط؟ شو ذا بجانب الجواز الخياط؟ عندما يلاحظ عملية الخياطة يشوف الجودة وعدم الجودة، فيقال إنه موضوع العمل الخياطة هو شنو؟ الفعل الخياطة من حيث الجودة وعدم. والبقي إذا دخل بالخياطة يدخل فيها مياه جانب، من جانب أن الخياطة بأقماش، إذا أقماش زين كنت تبدي بهذه الطريقة، إذا أقماش كذا كنت تبدي بهذه الطريقة، الأبرة كنت تصير كذا، هذا شغل فقيه. هذا فقيه يقول أنا عندي، سألوني عن الواقع من أي واقع تعجبكم، سألوني عن جوازه وعدم جوازه شرعا، الله جوزها أم لا، أما أكثر منها من يملي. نعم مولانا، أنا من ياجه يا مولانا، ما قاعد تفهم، من ياجه يسأل عنها، من يحقق انها ادري يسال عنها واقع
له مدخل
لا لا ما
تشوف عنها
واقعة من حيث من قيد من يا قيد يبحث عنها من حيث أنها واقعة جيدة تشخيص أنها جيدة هو شخص أنها جيدة شو جابه لو المختص شخص أنها جيدة هو يقول ما عليه الواقعة جيدة رديئة سألوني حكومة قول الواقعة الجيدة شنو حكومة أعطيكم هاي معنى ما من واقعة إلا ولها شنو حكم هو يقول عن حكم شغلتي أما تشخيص أنها جيدة أو غير جيدة أبو يمي غاية علم الفقه هو استنباط الغاية هي استنباط وبيان التكاليف الشرعية للمكلفين حتى يتمكن المكلفون من امتثال الأوامر الإلهية ويصلوا بتطبيقها إلى سعادة الدارين وواضح أن علم الفقه هو علم من أشرف العلوم ومن أعلاها ومن أفضلها وهو نصف الدين وفرعه في مقابل النصف الآخر الذي هو أصول الدين فإذا لهذا تجد التركيز الكبير على هذا العلم يعني علم الفقه وأنا أقول لكم إذا كان
تربية العلم بعد كل أصحاب الفكر دعونا علم الأشرف
نعم دارج إنه يكون على الأشرف نعم أنا أقول لك يعني أنت أعطيك مقدمة وجدانية شتميها أنت إذا درست المنطق أو درست النحو أو درست البلاغة تحرز أنك حققت طاعة تحرز أنك حققت إذا درست نحو إذا درست فقه أهل البيت تحرز أنك حققت طاعة أنا بين يعني أنا درست منطق المنطق سيف ذو حدين يحتمل أن أقيم به الدين ويحتمل أن أفلش به الدين وهدم الدين وصحيح في نفسه هو لا يفرض أنه لهذا يقال لك هذه المقدمة ننتظر في أي شيء تستعملها هل ستستعمل المنطقة للدين أو ضد الدين ما ندري أنت واستعمالك من يدرس البلاغة من يدرس العروض من يدرس العلوم الحياتية أما علم الفقه هو بنفسه مطلوب لهذا ورد في الروايات
عقائد
جيد أي عشان العقائد العقائد صحيح العقائد صحيح لا أنا لا قايت ويا العقائد لا ما أقول لك ليس بالضرورة ما أقول لك إنه علمنا علم الفقه شرط من العقائد لا بس إذا نحكي على العلوم الأخرى الحيادية في الروايات ورد التأكيد الكبير على علم الفقه وعلى التفقه في الدين ففي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام لو وددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا وأيضا رواية أخرى عنه عليه السلام عليكم بالتفقه في الدين في دين الله تعالى ولا تكونوا أعرابا فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك له عمل لا يزك له عمل وأيضا رواية أخرى إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وأيضا في رواية أخرى أيضا ألا وإن الله يحب بغاة العلم الله يحب طالبي العلم كيف قلت لك نفس دراسة العلم إذن هي تحقق حب الله وعن الباقر عليه السلام قال الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر في النائب وتقدير المعيشة يقول هذه تحصل كمان من ثلاث أمور تفقه في الدين والصبر على النائبة والمعيشة تكون بنحو التقدير لا إسراف ولا تبذير داخلي إلى نصوص كثيرة في هذا الباب هذا هو غاية علم الفقه تقسيم أبواب علم الفقه هذا مهم التقسيم المشهور للأبواب الفقهية موروث عن صاحب الشرائع المحقق الحلي بالمناسبة المحقق إذا أطلق انصرف إلى من؟ إلى المحقق الحلي فإذا قيل قال المحقق كذا يا محقق بعد أدنى المحقق الحلي أما إذا قيل قال المحقق الثاني المحقق الثاني هو الشيخ الكركي ظهر اسمه علي بن عبد العالي الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد سموه المحقق الثاني فعندنا المحقق الأول هو صاحب الشرائع ومرات ما يسمونه أول بس يقول قال المحقق ويسكتون المحقق الثاني هو صاحب كتاب جامع المقاصد المحقق الكركي مهم التقسيم المشهور لأبواب الفقه أشهر تقسيم وأقدم تقسيم هو تقسيم من؟ هو تقسيم المحقق بعد ما أقول الأول المحقق اللي هو صاحب الشرائع فقد قسم علم الفقه أو أبواب الفقه على أساس محدد هذا الأساس هو بلحاظي أن الحكم ينقسم إلى عبادة و عقد وإيقاع وحكم بالمعنى الأخص طريقة التقسيم لصاحب الشرائع اللي بنى كتابه على أساسه قال ابن الحكم إما أن يشترط في امتثاله من قبل المكلف قصد القربة أو لا. الحكم حتى تمتثل أنت لو لازم تقصد القربة، لو ما يشترط قصد القربة. طبعا قصد القربة شرط هاي المرضوين في أصل الامتثال، لا يكون امتثالك صحيحا إلا بمن بقصد القربة، بحيث إذا قصدت إذا ما قصدت القربة عملك شيء باطل. فالأحكام الشرعية على قسمين رئيسيين، القسم الأول يشترط في امتثاله شنو، بحيث إذا ما قصدت القربة عملك باطل، مثل الصلاة واحد صلى بدون قصد القربة باطل، أما إذا صلى بقصد القربة صلاة صحيحة، فالفاصل في صحة العمل وبطلانه شنو قصد القربة. فيقول صاحب الشرع الحكم الشرعي في امتثاله إما أن يشترط فيه قصد القربة أو شنو أو لا. اللي يشترط فيه قصد القربة شنو نسميه عبادات، واللي ما يشترط فيه قصد القربة نقول فيه هذا الذي لا يشترط فيه قصد القربة إما أن يتوقف امتثاله على تلفظ وعبارة أو لا يتوقف على عبارة. إذا الحكم الشرعي اللي ما يشترط فيه قصد القربة لو يحتاج إلى عبارة ولفظ، لو ما يشترط فيه التلفظ والعبارة، اللي ما يشترط فيه التلفظ والعبارة يسمونه أحكام بالمعنى الأخص، أحكام بالمعنى الأخص، بعضهم يسميها السياسات، بس هو اسم الشرع اسم المتعارف الأحكام بالمعنى الأخص. مثل إيش؟ مثل أحكام الأطعمة والأشربة. عندما يقول لك الفقيه يحرم لحم الخنزير، أنت من تجتنب لحم الخنزير يحتاج قصد قربة؟ ما يحتاج قصد قربة حتى يقال أنك امتثلت الحرام. وإذا أكلت الأكل الحلال يحتاج قصد قربة؟ ما يحتاج قصد. إذا ما يفترض بقصد قربة ليس عبادة. زين، يحتاج للتلفظ في مقام الامتثال؟ هم ما يحتاج. أنا حتى أكل لازم أقول أكلت نويت أن أكل أو كذا، ما يحتاج لا تلفظ ولا نية، فيقال هي أحكام بالمعنى الأخص. هذا قسمين. بقي قسم ما شرحنا، القسم من الأحكام الشرعية التي لا يشترط فيها قصد القربة وأيضا يشترط بها أي شيء، يشترط بها التلفظ والعبارة، وهي على قسمين. فقسم منها شنو يكون فيه قصد، يكون فيه التلفظ بنحو الإيجابي والقبول، بنحو الإيجابي والقبول، إذن فهو فرع وجود طرفين قوة أو فعلا، إيجاب وقبول، أحدهم يلزم نفسه بشيء وهذا شو نسميه إيجاب، والثاني مجرد يقبل أو يرفض. إذا قبل تحقق الحكم، إذا ما قبل ما يرتفع الحكم. مثل إيش؟ هذا اللي يشترط بقصد التلفظ من طرفين، يشترط بالتلفظ العفو من نحو الإجابة والقبول، مثل عقد النكاح، هي العقود هاي يسمونها، هذه العقود، مثل عقد النكاح، تقول المرأة له للرجل، تقول له زوجتك نفسي، فهي ألزمت نفسها بشيء وهو شنو أنها أصبحت زوجة، هذا شيء يسمونه إجابة أو قبول، هذا يسمى بالإجابة. وهو شنو شي يقول له يقول أنا قبلت فيتحقق. إذن العقد القسم الثالث من أقسام الحكم الشرعي هي العقود، يتوقف على تلفظ من طرفين أو بعبارة أدق يتوقف على إيجاب وقبول. أما الذي يتوقف على عبارة ولكن لا من طرفين أو بعبارة أدق يحتاج فقط إلى الإيجاب ولا يشترط فيه القبول، فهو المعبر عنه بمن بالإيقاعات كالطلاق، فيقول لها طلقتك سواء قبلت أو لم تقبل، الطلاق يكون شنو صحيحا. البيع المعاضات خارج عن الأصل، أنا قلت أو يعني يمكن بيانه أن نحن نتكلم بالعنوان الأولي، لهذا هو البيع المعاضات وقع معركة بين الآراء أنه هو عقد أو ليس بعقد، أي وإلا كان الفقهاء القدامى صاحب الشرائع ما يقبل بالمعاضات، لكن هذا وقع فيما بعد أنه بعضهم صحح البيع المعاضات واللي هو البيع الموجود. إنما نتكلم عن البيع العقدي، لهذا هم يقولون هذا البيع يقسم إلى قسمين، بيع معاطاتي وبيع عقدي، فمعناها البيع المعاطاتي عقد لو معقد، معقد هم يسمون يقولون هذا بيع عقدي وهذا بيع معاطاتي، يعني معناه ما يحسبون عقد صحيح هو صحيح
ما يشتغل. ما
شاملة الأبواب أحسب هذا من النواقص، أو قل هكذا أنه قد يقول لك صاحب الشرائع أنا أصلا ما عندي بيع معاطاتي، أو ليش ما شامل؟ يقول لك هذا داخل بالأحكام بالمعنى الأخر. داخل بالأحكام المعنى الأخص، التقسيم اللي ذكره صاحب الشرع تقسيم دائر بين النفي والإثبات، ما يمكن أن يشمل قسم. إذا فهمتم هذا ف فالتقسيم إذا صار تقسيم رباعي. الأول هو العبادات. العبادة لغة هي التمهيد والتذليل، ومنه عبد الطريق مهده، يقال عبدت الطريق يعني ذللته ومهدته حتى يسار عليه. فالعبادة مأخوذة لغة من التمهيد والتذليل، ومنه قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يقول تبسو علي فضل من خلال بني إسرائيل عبيد إليك، يعني شنو عبدت؟ يعني مهدتهم وذللتهم. هذا معنى لغوي. اصطلاحا بعد عرفتوه شنو اصطلاحا العبادات، كل حكم شرعي يشترط امتثاله قصد القربة. صاحب الشرائع أدرج في هذا القسم، يعني في العبادات أدرج كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والصوم والاعتكاف والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يكون عبادات. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو العقود، عرفناها بأنها كل حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة، لكن هذا يعني أنه قصد القربة إذا أداها الإنسان يبطل العمل؟ لا، ماكو مانع لتكون شرطا في كماله لا شرطا في صحته. أدرج صاحب الشرائع في هذا القسم، يعني في قسم العقود، أدرج التجارة، البيع، الرهن، المفلس، الحجر، الحوالة، الكفالة، الصلح، الشركة، المضاربة، المزارعة، الوديعة، العارية، الإيجار، الوكالة، الوقف والعطية والهبات والسبق والرماية والوصايا والنكاح. القسم الثالث هو الإيقاعات، كل حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة. نعم نية القربة يمكن أن تكون شرط في كماله، ولا بد فيه من التلفظ بإيجاب فقط، هذا يسميناه الإيقاعات، فقط إيجاب. وأدرج صاحب الكفالة في هذا القسم الطلاق والخلع والمباراة والظهار والإيلاء واللعان والعتق والتدبير والإقرار والجعالة والأيمان والنذر. الحكم الأخير هو الحكم بالمعنى الأخف، كل حكم شرعي لا يشترط فيه قصد القربة ولا يشترط أيضا فيه تلفظ، لا بإجاب ولا بقبول. أدرج صاحب الشرائع في هذا القسم الصيد، الذباحة، الأطعمة والأشربة، الغصب، الشفعة، إحياء الموات، اللقطة والفرائض والإرث والقضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات. هذا هو التقسيم المشهور للفقه على رأي من؟ على رأي صاحب الكفاية. سار عليه على هذا التقسيم مشهور الفقهاء إلى يومنا هذا، صاروا على نفس هذا التقسيم مع تغييرات طفيفة جدا. نعم أنا أعتذر، صاحب الشرائع قبل الكفاية، ترى أنا شيء ماخذ على صاحب الكفاية، لا أقصد صاحب الشرائع، ما دروس الأصول كلها قال صاحب الكفاية قال صاحب الكفاية، فالثاني ماخذ على الكفاية، لا أقصد صاحب الشرائع قبل كلها، أنتم بعد تعرفونها. فإذا هذا هو تقسيم صاحب الشرائع المشهور، وسار عليه من أغلب الفقهاء المعاصرين مع تغييرات طفيفة. التقسيم تقسيم واجه عدة إشكالات، إشكالات مهمة لا بد من ذكرها، وهي كثير من الإشكالات التي يطرحها العوام ويطرحها بعض المتفقهين ويطرحها بعض شو نسميهم بعض المثقفين أو أنصاف المثقفين، يطرحون إشكالات على الرسالة العملية. قاعد تسمعون أنتم صيحات غيروا الرسالة العملية، الرسالة العملية ما تستجيب لي، وش يقولون؟ لا تستجيب لي لطلبات من المجتمع، لمتطلبات المجتمع. هذه الإشكالات بعضها صحيحة وبعضها راح نناقشها إحنا. أنا في مقام بيان هذا التقسيم وصحته راح أدخل بالمعادلة كتاب منهاج الصالحين، كتاب مشهور وكتاب معاصر، فراح ندخله وندخل كتاب الشرائع بالمعادلة. فعندنا كتابين، نموذج قديم اللي هو الشرائع ونموذج حديث اللي هو منهاج الصالحين. وما وين كان حديث قديم لكن روحا هم واحد. أنا قلت لكم إنه من منهج المعاصر اللي هو من منهاج الصالحين مثلا هو سار على نفس طريقة منه، نفس طريقة صاحب الشرائع. فنشوف شنو الإشكالات التي وقع فيها المنهج المنهج التابع الذي أسسه المحقق الحلي والذي سار عليه أغلب الفقهاء، وراح ناخذ هذين الكتابين كنموذج حتى نقارن بيناتهم ونشوف شنو الأخطاء من إشكالات يمكن أن ترد على الرسالة العملية. وهذا مطلب مهم، لا يسعك أن تجهل شنو الرسالة العملية وشنو دورها الآن وما يمكن أن يرد عليها. فمثلا ذكر الكتابان، من أقول الكتابين بعد جهنا عرفتهم شرائع والمنهاج، اختارتهم ليش؟ مو لأجل شيء، إنما لأجل نموذج قديم ونموذج حديث حتى نشوف إنه النموذج الحديث تجاوز مشكلة لو ما تجاوز مشكلة. ذكر الكتابان بحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبحث الجهاد. وين ذكرهم؟ بالعبادات لو بالعقود لو بالإيقاعات، شو معلوماتهم شو ذكروا؟ وبالعبادات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكروا بالعبادات فيناتهم، والجهاد هم ذكروا بالعبادات، مع أنهما في الحقيقة لا يدخلان في كتاب العبادات، لأنهم نفسهم العالمين صاحب الشرائع والسيد أخوي أو السيد محسن الحاكم شو يقولون؟ يقولون لا يشترط قصد القربة لا في الجهاد، ولا في الامر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. اذا ما يتلقف بالقرب شلون ادخل هذين البحثين هنا؟ واضح؟ انت تقولون ان العباده شرطها قصد القربه، فاذا هذه البحوث تكون اجنبيه عن 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 العباده، تدخل وين؟ في الاحكام بالمعنى الاخر. هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني، ايضا ذكر الكتابان بحثي الصدقه والكفارات ذكروه بالمعامله، هذا يقف عليكم مذكور بالمعامله الصدق، بحث الصدقه يذكرونه بالمعاملات وكذلك بحث الكفارات. زين، مع انه يشترط فيهما قصد القربه. في الصدقه مثلا يشترط قصد القربه. واضح ان الفرق بين الصدقه والهبه شنو؟ يقولون الهبه ان تعطي شيئا لا بشرط القربه، والصدقه تعطيها شنو؟ بقصد القربه، فحتى تتحقق صدقه لابد شنو من قصد القربه، هذا يجعلها قريبه علما، يجعلها عباده لو شنو؟ لو معامله عباده. قال صاحب الشرائع: الصدقه عقد يفتقر الى ايجاب وقبول، ومن شرطها نيه القربه. هاي عبارته، شايلها من شرطها نيه القربه، اذا وين تدخل لازم؟ بالعبادات. قال السيد الخوي ايضا في المنهاج: الاظهر كونها يعني الصدقه الاحسان بالمال على وجه القربه. سيد الخوي اذا على الكلام راح تصير وين؟ تكون الصدقه وين؟ عباده. اما الكفارات فان من افرادها الصوم، وهو مما اشترط فيه نيه القربه، فتكون ايضا عباده. هذا الاشكال الثاني. الاشكال الثالث: ذكر الكتابان احكام المياه واقسام المياه والطهاره من الخبث، وهي ها شنو احكام شنو؟ وين تدخلون انتم بالمعادله وياي ولا مو وياي؟ اقسام المياه، يقسم الماء الى مطلق ومضاف.
ما بيني مطلق.
هذا وين؟ إزالة الماء الكذا المعتصم يتنجس او ما يتنجس المناقب، ذاك يتنجس، الكور ما يتنجس، هذا احكام شنو؟ عباده ولا معامله؟ مو قصه ولا حكي عن الوضوء، خاف واحد يتوهم يقول ايه الوضوء، لا الوضوء معنا، قال جاي طال الوضوء، الوضوء عباده، ما انا ما احكي، انا ما احكي عن الوضوء، احكي عن النجاسه الخبثيه. انه يقول لك هذا الماء يتنجس لانه قليل، ذاك الماء لا يتنجس لانه كثير. هذا حكم موجود في الرسائل العمليه، يذكرنا وين بالعبادات، مع انه وين حقا يذكر؟ بالمعنى اللفظ، لان لا يشترط فيه لا قصد القرب ولا التلفظ. واضح؟ هاي نعم. راح تقول لي شنو؟ تقول لي لا، مولانا انت هذا تشدد من قبلكم، لانهم الاعلام لما تكلموا عن الوضوء لازم شيء يذكرون قبل الوضوء، يذكرون المطهرات والماء حتى يجمعون ويلملمون اطراف الموضوع الواحد في مطلب واحد. انت تريد يذكرون هنا انا على حد شيء لازم يذكرون اول شيء الوضوء واقسام المياه وين يذكرونها؟ باخر رسالة عملية صحيح ما ادري شلون بعيدة، فتقول لي مولانا على كيفكم، هذا هو هذا طبيعة العرض، عرض المسألة ان تكون هكذا، نبدي بمقدمات الوضوء اللي هي شو اسمه الماء وما شابه، واضح شلون؟ اقول لك اذا كان هذا هو الذي يكون صحيحا، فاذا لا تعتدوا بمن؟ بالتقسيم الذي بالتقسيم الشرائعي خلينا بعد تقسيم شرائعي تزميلي، هو انتم التزموا لكم التقسيم، شو تقولون بالتقسيم؟ كل مطلب له دخاله في موضوعنا احنا شو نسوي؟ نذكره من باب المقدمه، لا من باب انه احكامه، هذا تقسيم اللي ذكرته تقسيم صارم قاسم للظهر، لو نذكره هنا لو نذكره هنا، ليش هيك؟ خويا تلتزمون فيه، تقول يابا احنا راح نذكر اولا احنا بحثنا عن الصلاه، قبل الصلاه نذكر وضوء وغسل، قبل الوضوء والغسل نذكر احكام مياه، فشيء طبيعي على يعني من باب شنو؟ من باب جمع الموضوع الواحد وين؟ بكلام واحد، مو شيء؟ اذا كان المدار هذا فاذا هذا بالحقيقه ضرب للمنهج الشرائعي لو التزام بالمنهج الشرائعي. ضرب له، فانت ليش ملتزمين بعد؟ واضح شلون؟ فلو انتم تلتزمون لو المراعاه في التقسيم هو العباده والعقد والايقاع والاحكام، لو المراعاه في التقسيم شنو؟ جمع الموضوع الواحد وتسهيل الناس تسهيل المطلب على المكلفين، انتم قاعد تتعاملون ويا ناس عوام، ناس عوام، فالناس العوام رتبون الموضوع بما يتلائم، مثلا صاحب الشرائع شو مسوي؟ انا احكي لكم انه خاف تقول لي لملمه اطراف الموضوع الواحد مهمه عند صاحب الشرائع، صاحب الشرائع انتم دارسين شرائع شايفينه يذكر احكام الميت، احكام الميت مقتضى لملمه الموضوع الواحد تكون شو يذكر كل الاحكام هنا توصل للصلاه وين مده الصلاه؟ صلاة الميت غير احكام الميت ولا مدة الصلاة؟ وين ذاته؟ الكتاب الصلاة من حقه ولا مو من حقه؟ هو من حقه من لما التزم من طريقته هو لازم يذكر الصلاة وين؟ بالصلاة. شو اقول انت واحد نسيت لو ملتزم بالطريقة مالتك الصارمة وهي ان تذكر الصلاة بالصلاة، فعلى الحكي المفروض تذكر التكفين وين؟ التكفين وذكره بالغسل، جاب التكفين على الغسل. هو ذاكر الاغسال الواجبة غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضة، غسل الجنابة، غسل الميت، وذكر وياه التكفين، وذكر وياه الجسم الدفن. شو ربطه؟ أنت لو تريد بعثرها، لو تبعثرها بعثر، كل واحد خليه صفحة. لو تذكر الموضوع الواحد بملاك واحد، ما الواضح ذكره؟ فأنا أسأل صاحب الشراء، أقول لي ليش الصلاة شريتها من هذا البحث، بحث أحكام الميت، شريتها في أحكام الصلاة ليش؟ راح يجاوبني بكل بساطة، يقول لي لأنها صلاة. طبعا أكون نقاش فيها صلاة ليست صلاة، فيأتي إنه ليست صلاة أصلا، بس خلنا نجال. يقول لي لأنها صلاة، فأذكر الصلوات كلها في محل واحد. أقول له ها على الحكي هذا، لا ليش ذكرت التكفين الناس؟ هو التكفين غسل، الدفن غسل.
أعطينا أبواب قليلة يعني.
إذا هذا أنا، إذا أنتم عليكم أن تبتكروا أسلوبا آخر لطرح الرسالة العملية. وهو شنو الأسلوب الآخر؟ أنه نراعي الموضوع الواحد ووحدة الموضوع. واضح شلون؟ ايضا من الاشكالات بحث الاجتهاد والتقليد. انت وين تحسبه؟ انت تعرف الاحكام سيد بها، وين تخلي اجتهاد والتقليد؟ بالعبادات، لو بالعقود، لو بالايقاعات، لو بالاحكام بمعنى الاخر. طبعا لا يشترط في الاجتهاد ان يكون عن نيه قربة، ولا يشترط في الاجتهاد ان يكون بتلفظ. وين راح يصير بعد؟ كذلك التقليد وكذلك الاحتياط. فإذا هاي أيضا إشكال معها. طبعا هذا الإشكال يخص فقط كتاب الاجتهاد، كتاب العفو شوف من هذا الإشكال. أيضا كتاب الاعتكاف، كتاب الاعتكاف وين موجود؟ تلقون كتاب تابع لكتاب الصوم. سيد الخوشي يقول خاتمة في الاعتكاف. وين خلاه؟ بآخر الصوم. هذا شنو؟ ليش تخليه خاتمة؟ خليه كتاب مستقل. واضح السؤال؟ الاعتكاف لماذا لم يجعل كتابا مستقلا؟ شنو فرق الاعتكاف عن الصوم؟ شنو الفرق؟ هذا كتاب مستقل وهذا كتاب. ليش تخلي الاعتكاف شنو؟ كتاب لاحق او عبر عنه بالخاتمة. هذا شيء يبين لك طبعا هو شنو راح يجاوب؟ يقول احنا حكينا عن الصوم والاعتكاف شرطه الصوم، فخلينا الاعتكاف وين؟ اقول له يعني كل واحد شرط في واحد تخلي خاتمة اليه؟ ما له ربط. ماشي؟ الاعتكاف موضوع مفهوم اسلامي واضح، كون تبين لي على شكل كتاب مستقل. واضح شلون؟ كتاب مستقل، قول كتاب في الاعتكاف، ليش تخلي خاتمه؟ كانه بد موضوع هامشي مو مهم. واضح شلون؟ هذا شيء يدلك ان السيد في الحقيقه كان شنو؟ لم يكن بصدد شنو؟ يعني هذا الاشكال اللي وعد الرساله العمليه، انه الرساله لم تكن تلاحظ شنو؟ تلاحظ الموضوع المستقل، مجرد طريقه تقليديه، ايش كتبوا هم؟ نحن نكتب معهم. مثلا كثير من الابواب الفقهيه المهمه لم تذكر ككتب مستقله، مثلا كتاب سن التكليف وعلامات البلوغ. منو يتذكر وين يبحث السيد الخوئي؟ تحديد البالغ وشلون يبلغ الانسان، علامات البلوغ، وين يذكر السيد الخوئي؟ اذا ما تذكروا انا بيه. كتاب الحجر في المعاملات، جابها على وين تتوقع تلقاه؟ يجيك واحد يقول لك هذا العبادات وهاي المعاملات، طلع لي، طبعا حكي ينطبق حتى على صاحب الشرائع، طلع لي بالله انا شلون اصير بالغ؟ انا اصير، ويجيك صديقك انا انت بالغ ولا مو بالغ؟ طلع لي اياها من المثال العملي، وين تلقاه؟ كتاب الحجر بالمعاملات ايش كاتبين؟ يجروا على الصبي فقال الصبي هو الغير البالغ والبالغ هو كذا كذا كذا. حش الموضوع، لاحظون الموضوع مهم جدا وخطير، يعتبر موضوعا هامشيا، وين ينحط؟ لكتاب الحجر. بحث العداله وحقيقه العداله والذنوب وما يتعلق بذلك، ايضا بحث هامشي مذكور يذكرونه غالبا كملحق لكتاب الاجتهاد لما نحكي عن العداله وان العداله شرط في الاجتهاد. بحث الكبائر، عقوق الوالدين، شنو عقوق الوالدين؟ قد اكو اسئله عن الموضوع هذا، مو كثير ناس يسالون شلون عقوق الوالدين؟ لازم اطيع والديه في كل شيء لو مو؟ وين تبحث؟ وين تلقى الموضوع؟ ما تلقى له ذكر الا ذكرا هامشيا عرضيا. ايضا بحث الاستخاره، اكو ناس تسال استخاره ما راح البحث؟ بحث مهم فقهي، الناس كثير ما يسالون لك الاستخاره والاستخاره والاستخاره، وين تلقى الاستخاره؟ قال لكم وين؟ يذكر صاحب العروة الوثقى كتاب الاستخارة، أو مو كتاب، يذكر بحث الاستخارة في أول كتاب الحج. كتاب الحج الاستخارة، كتاب شنو؟ مكتوب أنه من المستحبات في الحج، من المستحبات في الحج أن يستخير قبل بالسفر، يعني يسافر هسه يسافر باكر استخارة. فقال لما حكينا عن الاستخارة خلينا نحكي على كل تفاصيل الاستخارة. صاحب الشرائع يذكر كتاب الحجر، يذكره في العقود مع انه ليس بعقد بل هو اشبه بالايقاع. يذكر صاحب الشرائع كتاب الوقف والسلوك والرماية في العقود مع انها ليست عقودا بل ايقاعات. يذكر صاحب الشرائع كتاب الكفارات في الايقاعات، وواضح الكفارات ليس لها ربط بالايقاعات. يذكر كتاب الشرائع وكتاب المنهاج ايضا الاقرار في الايقاع، مع ان الاقرار اخبار والايقاع والايقاع انشاء، فالانسب ان يكون من الاحكام. الى تفاصيل كثيره لا تحبون نستعرضها، تفاصيل كثيره على منهج في الكتابين. حقا الرسائل العمليه تحتاج الى اعاده صياغه، ولا موجب للالتزام بطريقه اصلاح الشرائع، وماكو داعي نلتزم بهذه الطريقه. نستطيع ان نرتب الرسائل العمليه بحسب الحاجه، فنذكر اولا التكليف وشرائع التكليف، نذكر نتسلسل مع العامي بحسب احتياجاته، مو بحسب قانون صارم عندنا لو عباده لو حكم لو كذا، ما يعني. لهذا بعض الفقهاء المعاصرين صاحب الفتاوى الواضح السيد الشهيد باقر الصدر اتى بتقسيم جديد لابواب الفقه، قسمه الى العبادات والى الاموال، ونعم العبادات واموال جوانب الماليه سواء كانت ماليه عامه او ماليه خاصه ذكرها في الاموال. العبادات ذكر العبادات المحضه التي لا تكون لها جانب ماليه، يعني الخمس مثلا طلعها خمس صحيح عباده، لكن هو ذكر قال العبادات اريد بها اي شيء يشترط، اي حكم يشترط به قصد القرب من دون ان يؤخذ به الجانب المالي. فالزكاه والخمس اطلعهن من العبادات، وين اخليهن؟ بالاحكام الماليه، حتى تعرف من انت عندك سؤال عن الامور الماليه وين تلقى؟ في قسم سماه هو الاموال وما يتعلق بها، اما العبادات المحضه اللي ما بها ماليه خلاها في قسم مستقل. وايضا هناك نعم عبر نعم ذكر ايضا قسم ثالث وهو السلوك، كل ما يرتبط بالسلوك، احكام التصرف في الاموال ايضا ذكر ما يتعلق بالتصرف بالاموال وعلاقه الانسان مع 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 الانسان الاخر او مع الاموال، فشنو ضوابط هذه العلاقه ذكرها. اللمعه تقسيم اللمعه تقسيم مشوش جدا وتقسيم غير واضح، فمثلا ذكرت اللمعه البحوث النذر والقضاء والشهادات والوقف والعطيه والصدقه والكفارات، ذكرتها بين العبادات وبين العقود، مع العلم هي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فمثلا الكفاره بعضها صوم عباده وبعضها مو عباده، فهناك خلل كبير في التقسيم المذكور سواء في طبعا تقسيم صاحب الشرائع افضل من تقسيم صاحب اللمعه. اخر ما اذكره هنا وقد اطلت عليكم كثيرا، سؤال: لماذا لم تذكر الرسائل العمليه القديمه، لم تذكر كتاب الاجتهاد والتقليد؟ اول من ادرس كتاب الاجتهاد والتقليد في الرسائل العمليه حسب ما ينقل هو صاحب العروه الوثقى السيد اليزدي. اما قبل السيد اليزدي فقد كان بحث الاجتهاد والتقليد يذكر كخاتمه للمباحث الاصوليه، يذكر بحث اصولي كان مو بقي. ولعل السبب في عدم ذكره في الرسائل العمليه قبل صاحب العروه، السبب لعله شنو؟ لعله هو عدم تبلور البحث عندهم بصورته المعقده اليوم، لانه كان مرتكز عند الناس رجوع العامي للفقيه، ما كانت مشاكل، كان ما عندهم مثل الناس في وقتنا المتصدي كثير والاعلم متردد، كان عندهم فقيه يضرب فقيه ما في خلاف ما في مشاكل، فكان الذهنيه متعارف انه فقيه الفلاني موجود انقلده. اما الان لا، الان هو جانب ايجابي هو هذا ان المتصدي كثير والعلماء كثيرين والاختلاف موجود، فوجب تقليد وجب بيان تفاصيل التقليد. كان غالبا عندهم ما يتعين عند القدماء، كان غالبا ما يتعين لديهم الفقيه المرجع بلا تعدد ولا كثره المتصدين، ولكن بعد تشعب المسائل وكثره المفتين وقوه الهجمه الاخباريه على الاصوليين، كل هذه الامور وغيرها دعت الى معالجه بحث الاجتهاد والتقليد بعمق ووضوح اكثر من الان.